السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اعتدنا في حياتنا أن نتفاعل مع المحسوسات، فكيف نتفاعل مع الغيب؟ في البداية لابد أن نتحقق من وجود الغيب، عالم الغيب، ونحسم الاعتقاد به بشكل قاطع حتى نصل إلى الإيمان بالغيب، لنحقق الصفة الأساسية التي وردت في القرآن الكريم حول المتقين الذين لأجلهم نزل الكتاب العزيز، الذين يؤمنون بالغيب. أوضح الأمور التالية. أولا، معنى الغيب هو الأمر الخفي مقابل الأمر الظاهر المحسوس. وقد أورد القرآن الكريم مصطلح الغيب في مقابل مصطلح الشهادة. فهذا العالم الذي نشاهده نحسه يسمى بعالم الشهادة، هو مشهود لدينا. ولكن هل العالم يقتصر على عالم الشهادة أم يوجد عالم آخر؟ القرآن الكريم يتحدث بوضوح عالم الغيب والشهادة، في شهادة وأيضا يوجد غيب. حتى الإنسان يدخل لفهم والاعتقاد بعالم الغيب، بالبداية لابد أن يكون واقعيا، لأنه قد نجد بعض الناس حينما يسمعون بشيء مستغرب ينكرونه بشكل مباشر. في كثير من الناس لما يسمعوا بشيء غريب مباشرة يقولون إننا ننكر ذلك، لا يصدقونه. أول أمر لابد الإنسان أن يكون واقعيا في حجم معلوماته، لأن الإنسان مهما على رأسه في العلم، القرآن الكريم يتحدث بشكل واضح في آية خالدة خلود الدهر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في حديث لطيف يقول: العلم ثلاثة أشبار، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه هو. فكر أنه هو عرف كل شيء، هذا أول شبر. ومن نال منه الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه ما ناله. لما يدخل للخطوة الثانية بالعلم بيعرف أنه ما نال العلم، لأن الفضاء يتسع عنده. وأما الثالث فهيهات، لا يناله أحد. لذلك القاعدة الصحيحة أنه إذا إنسان أراد أن يعتقد أو ينكر، كما أن الاعتقاد يحتاج إلى دليل، الإنكار أيضا يحتاج إلى دليل. هذا مدخل أساس قبل أن نتحدث عن الإيمان بالغيب. الأمر الثالث هو أن أسباب المعرفة الإنسانية عديدة. أول هذه الأسباب هي الحس، صح، ولكن الحس ما هو الذي يطاله؟ الحس يطال المحدود فقط، الذي له أول وله آخر، ويطال المحسوس الذي تتحمله آلة الحس. يعني مثلا السمع بيطال المحسوس. هلا بتسمع صوت، هذا الصوت له بداية له نهاية، محدود تسمعه. ولكن هذا الصوت لو أنه كان خارج قدرة تحمل الأذن ما بتسمعه. مين هلا من الحاضرين بيسمع صوت الأرض وهي تدور حول نفسها وحول الشمس، مع أنه علميا يقولون إن للأرض صوتا ضخما جدا بحيث لا تتحمله الأذن، فلذلك لا يسمعه الإنسان. ليش هلا اذا واحد مثلا دخل مجلس فيه صوت طرد نفاق اتماشى وعايش مع الصوت وفاق وضل الصوت معه ما ينتبه له، طردنا صوت موتور هالايام بنقطع الكهرباء ما بينتبه له، لا يوقف لا ينتبه له. كثير من الحالات لما يضل الشيء يواكب الانسان ما بيلتفت له. البصر، البصر ايضا يطال المحدود، له اول له اخر. وكمان البصر لا يطال الا ما تتحمله العين، ما لا تتحمله العين لا يبصره الانسان. وايضا البصر حينما يدرك الشيء، يدرك الشيء حينما يدرك ضده، اما اذا اعتاد على شيء وليس عارفا بضده لا يدركه. يعني هلا افترضنا لو انه كانت الدنيا فيها نور بدون ظلام، بس نور، الانسان حينها لن يدرك النور. نحن ندرك النور لانه يوجد ظلام، ندرك النور. هذه حالها حال في شاعر بيتحدث عن هالقضية هاي، بحال السمكة حينما سمعت بأن الماء هو إكسير الحياة فتعجبت كيف يكون الماء هو إكسير الحياة وها أنا حية وأبحث عن الماء ولا أجد ذلك الماء الذي هو إكسير الحياة. لا، لأنه أصلا هي محاطة بالماء، لأنها محاطة بالماء لا تعرف معنى الماء، لذلك هذا يقول بأنها لم تعرف معنى الماء حتى قذفها الموج إلى شاطئ البحر ووصلت عند اليابسة، حينها عرفت بأن الماء هو أكسر الحياة. مسألة الحواس عندنا هي محدودة، اللمس، اللمس أضعف من بقية الحواس، أضعف من البصر. في أحد الشعراء الفارسيين مولوي بيوضح قديش الحواس ولا سيما اللمس محدودة. بيقول مرة الهنود أرادوا أن يعرفوا قوما بالفيل، وكان أولئك القوم لا يعرفون الفيل، فأتوا بالفيل في الليل ووضعوه في غرفة مظلمة، وأتوا بالقوم قالوا له ما نعرفكم على شيء جديد بدكم توصفوه. اجوا الناس فاتوا غرفة مظلمة ما شايفين شيء، كيف بدهم يتعرفوا على الفيل؟ يعني البصر مش قادر يتعرف، ما في صوت، السمع مش قادر يتعرف، كيف بدهم يتعرفوا عليه؟ بالملمس. قام واحد منهم لمس الخرطوم، قال هذا كالميزاب. واحد منهم لمس الأذن، قال هذا كالمروحة، مروحة اليدوية. واحد منهم لمس القدم، قال هذا كالأسطوانة العمود. واحد منهم لمس الظهر، قال هذا كالسرير. أصلا لمس محدود، كل واحد بيفكر حاله أنه وجد الحقيقة، بس هو شو واجد؟ هو واجد شيء محدود جدا. بينما لو أعمل طاقة أخرى، آلة أخرى، حتى لو كانت آلة حسية كالبصر، يجي واحد هلا يضوي قنديل، ضوي الضوء بيشوفه بيطلع فيل، لأنه أسطوانة ولأنه سرير ولأنه مروحة ولأنه ميزاب. إذن الحس ينال فقط دائرة المحسوس المحدود. طيب في الإنسان عنده آلة أخرى للمعرفة؟ نعم، عنده قوة هي قوة الخيال. هون الخيال مش بالمعنى اللغوي، معنى اصطلاح خاص، اصطلاح منطق، إنه الإنسان إضافة للحواس بيقيس المحسوسات. هذه موجودة بالإنسان وبالحيوان. شوف ولا القطة إذا بدها تقفز لجدار طوله متر، بتطلع بالجدار وبتعطي طاقة متر، لذلك ما بتوقع بالنص، ما بتطلع لفوق بترجع بتهبط، بتعطيه متر، لأنه هي عم شو عم تعمل؟ عم تاخذ قياسات، بتاخذ قياس المتر بتعمل له بحسب ما في رأسها معادلة وتعطي قوة على أساس هذا القياس. هلا الإنسان نازل على الدرج، طب الدرج مرة بيكون طوله 15، مرة بيكون طوله 20 ارتفاعه يعني. طب هلا الإنسان كيف بيطلع على الدرج؟ بدون ما ينتبه بيعمل معادلة بذهنه انه هيدا 15 سنتي بيعطي طاقة 15، لذلك اذا اخطأ بصير عنده مشكلة بيوقع. هذه قوة اسمها قوة الخيال، هذه قوة فوق قوة الحس المباشر، هذه التصرف في صور المحسوسات. في قوة أيضا أخرى عند الإنسان هي قوة الوهم، وأيضا هذا الصلاح غير المعنى اللغوي، وهي القوة التي يدرك بها الإنسان المعاني الجزئية، ويدرك بها الحيوان أيضا المعاني الجزئية، كحب الأم لطفلها وحب الطفل لأمه. هلا مثل ما منشوف انه طفل بيندفع نحو امه اول ما يولد، والام تندفع نحو ابنها، مثل ما الانسان هاك القطط هاك، شوف هلا القطط كيف بيكونوا الاولاد مع الام، هاي ايضا قوه موجوده بالانسان ولها اثر. ولكن القوه الاساسيه التي يمتاز بها الانسان عن الحيوان هي قوه العقل، لانه منلاحظ نحن بالحيوانات في قوة غريبة، بس انه بترجع للحس او الخيال او الوهم، وقد يكون يعني بعضها شوي غريب. في بلد احد الاخوان شاهد فيه طير بده يكسر الجوزي، فشو بيعمل؟ بيوقف على عمود الكهرباء وبينطر اشارة السير لتوقف، بينزل الجوزي وبيحطها تحت الدولاب، بيرجع بيطلع، لما يمشي السير بيرجع بيوقف، بينزل بيشيل اللي بقلبه، اللب اللي بقلبه، وبياخده لياكله. اي شو هيدا؟ هيدا نوع من الخيال، هيدا قياسات عنده اياها، هذه موجوده عند الحيوان موجوده. بس في شيء يمتاز به الانسان عن بقيه الحيوانات، وهو ما يقال له العقل، وايضا له اصطلاحات، وهنا يوجد اصطلاح خاص، هو الذي يدرك الكليات مش الجزئيات. يعني الحيوان يدرك الحب لأمه والحب لولدها، الحيوان يدرك هذا، ولكن الحيوان لا يعرف معنى الحب، لا يعرف معنى الحب. الإنسان يعرف معنى الحب، الإنسان يدرك الكلي، لذلك يستطيع الإنسان أن ينتقل من الجزئي إلى الكلي. هلأ البصر بيشوف أنه يوجد علاقة بين النار وتمدد الحديد، بس شو بيشوف هو؟ البصر بيشوف هذه الحديدة مددتها النار، هذه الحديدة مددتها النار، تلك الحديدة مددتها النار. بس الإنسان بعقله يستطيع أن يعمل قاعدة عامة، كل حديدة تمددها النار، هذه بالكليات. الإنسان بلمسه يعرف أن هذه النار تحرق وتلك النار تحرق، ولكنه يستطيع بعقله أن يصل إلى قاعدة عامة، كل نار تحرق، هذا بالعقل. طيب بالعقل يستطيع الإنسان أن يتعرف على قواعد حتى خارج عن إطار المحسوسات، مثل قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه، قاعدة التسلسل اللي تحدثت عنهم سابقا. ولكن أيضا إضافة إلى العقل يوجد عند الإنسان بعض القوى الأخرى، مثل الإلهام والإشراق، بيصير عند الإنسان نوع من الإلهام والإشراق، بحيث أن هناك حالة يصل إليها، يصل العلماء لها، المفكرون المخترعون، أنه فجأة بيعملوا تجارب ما بيوصل نتيجة، بيعملوا استدلالات عقلية ما بيوصل نتيجة، فجأة يلقى في الروع نتيجة بدون مقدمات، يلقى في الروع مطلب من دون مقدمات. هيدي ما بدها برهان يقيني، بدأ تصريحات. يوجد الكثير من التصريحات لكبار العلماء من إسلاميين وغيرهم حول مسألة الإشراق والإلهام. يعني مثلا أينشتاين، من أقوال أينشتاين، إن النظريات المهمة والكبرى في العالم هي التي تنقدح على نحو الإلهام فجأة وفي حالة معينة في أذهان العلماء. في كتير تصريحات، ليش هلأ أخذ وقت بقراءتها، من كبار العلماء هني بيصرحوا انه الاختراع ما اجى لا باستدلال عقلي ولا بتجربة، وانما فجأة القي شيء في الروع، هذا نوع من الالهام. من هذا الالهام هو الرؤية الصادقة، من هذا الاشراق الرؤية الصادقة، الرؤية التي تصدق، منها رؤية مثلا نبي يوسف سلام الله تعالى عليه، او رؤية النبي صلى الله عليه وآله الواردة في القرآن الكريم. هلا ليش عم اتحدث اني عن هاي الاسباب؟ أن واحد ما يقول أنه الأسباب هو ما اعتاد عليه من الأمور المحسوسة، أنه آلة الحس هي السبب الأساس، لا، في أسباب أخرى للمعرفة، حتى واحد ما يحرم حاله من معرفة أخرى، حتى لا يحرم حاله من معارف، مفروض أن يلتفت إلى أن هناك أسباب للمعرفة. طيب من هذه أسباب العقل، نحن من خلال العقل توصلنا إلى معرفة عالم الغيب، لأن الأساس في عالم الغيب هو الاعتقاد بأن هناك قوة حية هي العلة الأولى لكل الموجودات، هي غنية، هي عالمة، هي قادرة، هي كريمة، هي حكيمة، هي أثبتناها سابقا. وهذه العلة الأولى، هذه القوة التي هي الله سبحانه وتعالى، يرتبط بها كل عالم الوجود في أصل حدوثه وفي استمراره وبقائه. طيب إذا كنت أنا فعلا أعتقد أن عالم الوجود أني وأنك وأن الجميع وأن الحيوانات والجمادات والنباتات وكل شيء يرتبط بهذه القوة الغنية الخالقة القادرة العليمة الحكيمة الكريمة المطلع على كل شيء، طب إذا كان أنا عندي هذا الاعتقاد هو اعتقاد واضح، فساعتها إيماني بهذا الغيب، آخر شيء الله غيب، الله تعالى غير محسوس كما تقدم سابقا، لأنه غني والغني لا يحتاج لشيء، الجسم يحتاج لأجزائه، لا جسم له، لا مكان له، لا زمان له، لأن ما يحتاج لزمان ومكان هو الجسم، يعني هو غير محسوس، هو غيب، هو غائب عن حواسنا وإدراكاتنا. حتى أكون صادقا مع هذا الاعتقاد يعني أنه ما يقول لي ما يوجهني به يعني هو قطعا لأجلي، قطعا لأجل كمالي، لأجل مصلحتي، يعني علي أن أترك تصوراتي القاصرة أضعها على جنب وأسير بما يقوله لي، وإلا ما بكون صادق. حتى ما أقع مثل في مثل أجنبي بيقول واحد كان عم يتسلق جبل بالليل ما في ضوء، وقع من الجبل هدال الحبل، ما في حدا أصلا، شو بده يعمل؟ صار يتوجه يا رب دخيلك، يا رب دخيلك، يا رب هلأ الدنيا فيها برد قارس، إذا ضليتني هيك للصبح بموت، انقذني معلّة، ما في حدا أصلا، والليل ما في ولا ضوء ولا شيء. هلأ هي هذا المثل بيقول أنه جاءه نوع من الإلهام، الإلهام الإلهي، يعني قال له خذ السكين اللي عندك اقطع الحبل. كيف أنا بدي اقطع الحبل؟ إذا نزلت بموت بتحطم، ما كان يقبل. بعضه كان أول شيء عم بقول يا رب انقذني، يا رب انقذني، عم جاء الإلهام الإلهي قال له اقطع الحبل، ما كان يقطع الحبل، لأنه تصور هو لما بده يقطع الحبل بده ينزل ويتحطم. تاني يوم من شدة البرد مارقين الناس شافوا هذا الرجل ميت على بعد متر من اليابسة، متر لو قاطع الحبل كان نزل ما صار له شيء، هو مش عارف شو في تحت. بس هو الإنسان لما ياخذ تصوراته القاصرة ساعتها بيقول لا، لما الإنسان يكون مسلم للخطاب الذي يأتي إليه تختلف، لا سيما أن الله سبحانه وتعالى ما هو مطلع على كل المشهد. أنا قداش مطلع؟ يعني مطلع على حالة خاصة، هي مثل واحد أيضا من باب الأمثلة المقربة، أن واحد قذفه الموج إلى جزيرة، هلا هونيك صار يرعي يا رب فيش حدا، يا رب انقذني، يا رب ساعدني، وراح صار يعمل بيت، عمل بيت هو عم يدعي يا رب انقذني خلي حدا يجي ينقذني. فجأة اجت صاعقة على البيت اللي عمره من خشب وحرقته، بلش يعترض على الله، قال له أنا عم بدعيك أنه تنقذني جاي تحرق لي البيت، بكفي أنه جبتني لهون، وصار يعترض على الله سبحانه وتعالى. بعد دقائق أو بعد فاصلة من الوقت طلع على ساحل البحر، لقى في فرقة إنقاذ جاي، لأنه شافوا النار عم تطلع من الجزيرة، عرفوا أنه فيها حدا، أنه اللهم صل على محمد، أنه الإنسان شوف شو محدود، يعني أنه هلأ طلع عنده أنه الله سبحانه وتعالى عم يبتليه سلبا بحرق البيت، هو لقاله لما صلح لمصلحته، بس هو لأنه قاصر، معرفته قاصرة، مفكر أنه هذا عليه، بينما هو له ولكنه لا يعرف. اللي بدي أقوله أنه لما نقول إيمان بالغيب، إيمان بالغيب يعني لما أؤمن بأن الله تعالى في هذه الصفات، طب هلأ أنا شو لازم أعمل؟ أنا لازم أسلك الطريق الذي وجهني إليه، فإذا سلكته مفروض أنه أعيش بأمن بسكون. لا، ما أنا إذا سلكت الطريق ما عصيته، شو بدك عملت؟ طيب عندي شيء حابب حققه ضمن تصوراتي القاصرة، أنه مثلا ما عندي ولد حابب يجيني ولد، ما عندي مال حابب يجيني مال، ما عندي بيت حابب أملك بيت، حابب بس ما عم بتصير هالأمور، ما عم بتصير. طب أنا فعلا اشتغلت مثل ما الله سبحانه وتعالى بده؟ طب فكر بينه وبين نفسي، أنا مؤمن بالغيب، يعني مؤمن بأنه يوجد الله؟ نعم، الله موجود، الله غني لا يحتاج شيء؟ نعم، الله تعالى عالم بكل شيء ومطلع على حالتي وعلى حاجتي؟ قطعا نعم. طب الله تعالى قادر على أن يلبي حاجتي؟ طبعا قادر. الله بخيل أو كريم؟ قطعا هو جواد ومفيد، كل ما يمكن أن يتحمل الفيض هو يفيض عليه. طب إذا كان كل هاي الأمور موجودة، ليش بدي اعترض؟ ليش ما بدي أسلم؟ يعني أكيد في شيء أنا ما بعرفه، يمكن هذا الولد لو جاييني، هالولد جيني يمكن كان نغص لي حياتي وخرب لي آخرتي، ويمكن لو ملكت المال اللي أنا حبيت أنه يتملك يخرب ديني. ما بيعرف الواحد شو عنده. شو قصة الخضر مع النبي موسى سلام الله تعالى عليهما؟ هي القصة أنه الله سبحانه وتعالى عم فرجيه أنه الإنسان محدود، ما بيعرف أصلا المشهد كله، أنه ثقب السفينة، غرقت السفينة، كيف بتغرق السفينة؟ بس آخر شيء طلع غرق السفينة لمصلحة السفينة، بس إنسان قاصر لا يعرف ذلك، انه قتل الولد، مات الولد، خسروا اهله، الله اكبر كيف عملت هيك؟ بس الله سبحانه وتعالى بده له انه بلطف الله، بعنايه الله، لك هذا الولد لو بقي حي كان نغص عيشه اهله لمصلحتهما ان يموت قبل ذلك. وهكذا الانسان اللي بيسلم، الإنسان اللي بيكون معتقد اعتقادا صحيحا بعيش أمن. لذلك قال يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالأمن، الإيمان بالغيب وأمن بالغيب، أمن يحصل عند الإنسان سكينة اطمئنان، وبالتالي يحصل عند الإنسان سعادة. وإذا آمن الإنسان بالغيب، بهذا الغيب وبأن الله سبحانه وتعالى هو مسلط على كل شيء، ساعتها كمان سلوكه بيتغير. كيف سلوكه بيتغير؟ لإحنا متعودين على الحلول المادية، على الحلول المادية فقط. لا، هون تيجي حلول ثانية. شو الحلول الثانية؟ انه مع الحلول المادية، مع السعي الى الرزق، ومع الذهاب الى الحكيم، الى الطبيب، ادعو. ما الله سبحانه وتعالى قال لك في غيب، قال لك مثل ما البنادول بيروق الراس، الدعاء بنزل ملك وبيروق لك راسك. مثل ما انه هذا الدواء بيعمل ما يعمل في الجسم ليحرك ما فيه مرض نحو الصحة، كمان الدعاء ممكن أنه الله سبحانه وتعالى من خلاله يشفي. إحنا يمكن البعض منكم سامع قصة الله يرحمه الشيخ أحمد الوائلي. الشيخ أحمد الوائلي بنته أصيبت في عينها وأخذها على عند الحكمة ببغداد ويأسوه، قالوا له راحت العين، يعني العين ما عادش في مجال أنه ترجع إلى الشفاء. هو حكمها ما كانت تزبط معه، هو بيقول، هو راوي على المنبر، بيقول رحت عند سيدي ومولاي الإمام القاضم عليه السلام وتوسلت به، أنه أنا طول حياتي خدمتكم، بقرة عزاء لكم، هلأ بدي منكم غرض، بدي بنتي. هو عاطفي كتير، وبنته قال لك راحت عينها، هلأ مستقبلها وحالة عاطفية شديدة جدا. هو بيقول رجعت على المستشفى وناديت الأطباء وقلت له نكشفوا عن عينها، وإن استغربوا يعني في يأس من شفاء عينها، بيقول كشفوا عن عينها فإذا هي سليمة. اللهم صل على محمد. يعني لما أؤمن أنا بالغيب، يعني في أمور ثانية، في وسائل ثانية. لما واحد بده يحضر حاله للامتحانات، بده ينجح امتحانات، لازم يدرس صح، بس إضافة إلى الدرس يدعو، إضافة إلى الدرس يتوسل. واحد مسافر صح، لازم يتقن السفر بشكل جيد، يؤمن ما عنده هناك، ويؤمن التكت، ويؤمن الوسيلة، بس يتصدق، الصدقة تدفع القضاء. نصحناه ما قبل النصيحة. الإمام سلام الله تعالى عليه لما إجل عنده واحد وقال له مسافر، قال له صدق ما تصدق، إجوا قالوا له مات. الإمام عليه السلام علق مضمون الرواية لقد نصحناه، بس هو ما كان يقبل، لو تصدق ما كان مات. يعني في أمور أخرى إذا واحد آمن بالغيب، يعني في أمور أخرى، آليات أخرى تدخل في عمل الإنسان، وهذا ما يحدث تغييرا وتطورا وتكاملا في الفرد والمجتمع. القرآن الكريم تحدث بشكل واضح عن الفرد والمجتمع، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، أي هداية خاصة، هذه أخذ بالإيد، أي غير الإرشاد العام. هذه مرة واحد بتقول له، بتكون أنت بالعبد بتقول له وين مسجد القائم، بقول لك بدك تروح مباشرة على اليمين، بتوصل على الصراط الشهيد هادي، بتضلك ماشي دغري، في هني خط متقاطع، بتروح على الشمال، بتوصل آخر الشارع على الشمال مثلا. هذا إرشاد عام. يعني مرة واحد بتقول له وين مسجد القائم، بقول لك تفضل اطلع معي بالسيارة بجيبك وصلك. هذه هداية خاصة، أنه الله سبحانه وتعالى بيقول أنه في بعض الناس أنا بأخذهم معي، أنا بهديهم هداية خاصة. وأيضا بالنسبة للمجتمع، نحن لا نقرأ في القرآن الكريم بأنه الإيمان بالله والتعلق بالغيب، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، شو الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم البركات من السماء، يفتح عليهم أبواب البركة من السماء. الإيمان، التقوى، التعلق بالغيب بيعمل رفاه اقتصادي، تحدثت عن الموضوع هذا سابقا. والله تعالى في الأمور الاجتماعية العامة قد أوضح بشكل جلي، إن تنصروا الله ينصركم. أنتوا خذوا بالنصرة، اعملوا النصرة، النصرة هي التكليف. ها؟ بس كيف إن تنصروا الله؟ إن تنصروا الله يعني أعدوا العدة ما استطعتوا من قوة، جهزوا منيح، دربوا منيح، خذوا الوسائل. بس قبل هول كلهم، سماحة سيد المقاومة مرة كان عم يحكي عن خطة الحرب، وعم يحكيها مش بشكل إنه شعارات، عم يحكي بشكل موضوعي بحسب إيماننا. قال على رأس خطة الحرب عندنا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله. لأن الإيمان والإخلاص والتعلق بالله والتوكل على الله، هذا رأس مال أساسي بالنصرة، بتحقيق النتيجة. ولا نحن شو صار عنا بحرب تموز؟ حرب تموز ماذا مدد غيبة. ولا كيف بتصور هلا أنت مثلا أنه عندك ساحة فيها 100,000 مقاتل حامل كل واحد منهم بكسام مثلا، مقابل 100,000 عندك أنه هون مثلا 200 واحد حامين عصي، هجموا 100,000 بأسلحتهم على 200 واحد حامين عصي، شو راح يصير؟ ما كانت حرب تموز. بس بحرب تموز جماعة العصاية غلبوا جماعة 100,000. ليه؟ لأنه في أمور غير مادية، في أمور معنوية. يعني كما يعبر سماحة السيد المقاوم، بيقول أنه عم بيعبر عن الفكرة، بيقول لقد رأينا الله في المقاومة الإسلامية. الإيمان بالغيب حينما يتحقق بشكل واضح، ساعتها نحن نوصل إلى أشياء نشعر بها بالمدد الغيبي. سماحة آية الله الشيخ مصباح يزدي بيقول بمراقبته لحرب تموز، بيقول لو أن حرب تموز حصلت قبل نزول القرآن الكريم لرأيناها حكاية من الله في قرآنه، لأنها تتصف بجميع عناصر الإعجاز الإلهي. اللهم صل على محمد، الحمد لله رب العالمين.